وكل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في النقطة الأولى، وهي هل يجوز الانتفاع بالدراهم المغشوشة أم لا؟ وقلنا بأن هناك قولين: القول الأول عدم الجواز، وقد يستدل له بهاتين الروايتين اللتين أشار لهما الشيخ قدس سره، رواية المفضل بن عمر ورواية موسى بن بكر، وقلنا كلتا الروايتين محل نقاش سندي ودلال. القول الثاني هو أنه يجوز الانتفاع بالدراهم والدنانير المغشوشة بالزينة أو بدفعها للظالم للتخلص من شره، بل حتى مع البيع يجوز بيع الدراهم المغشوشة، لكن بشرط الإعلام للمشتري، وهذا ما عليه الأخبار. ننقل رواية واحدة في هذا المضمار، وهي ما رواه الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن رئاب قال: لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم. علي بن رئاب يقول هذا الخبر الذي سأخبرك يا ابن أبي عمير به ترى أخذه عن محمد بن مسلم، سند معتبر. محمد بن مسلم معك الآن يتحدث: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره، حديد افترض، يعني يخلط بين الفضة وبين النحاس والحديد في هذه الدراهم يعني مغشوشة، ثم يبيعها. قال: إذا بين ذلك فلا بأس. وتقريب دلالة الرواية: أولا، الرواية واردة في جواز بيع الدراهم المغشوشة والممزوجة بنحاس أو غيره كالحديد. ثانيا، دلت الرواية على الجواز بشرط الإعلام للمشتري حتى لا يغش، هذا ثانيا. ثالثا، مقتضى جواز البيع للدراهم المغشوشة هو جواز انتفاع بها بأن تجعل زينة أو غير ذلك، وإلا لا معنى لجواز البيع وحرمة الانتفاع. فالرواية إذن لا أقل تدل في الجملة، لا نقول بالجملة، تدل في الجملة على حلية الانتفاع بالدراهم المغشوشة سواء في البيع أم في غيره، وهذا هو ما يتبناه الأكثر من الأعلام. تبنى الكلام طبعا. ما هو رأي الشيخ الأنصاري؟ الشيخ الأنصاري الآن في هذه النقطة علق المسألة: إن قلنا إن قلنا إن قلنا، لكن قال إن شاء الله إن شاء الله، ولم يشأ بحسب ما أتذكر لم يشأ إلا سبحانه وتعالى في هذا، قال إن شاء الله تمام الكلام في باب الصرف، لكن إن لم تخن الذاكرة لم يتعرض هو في البيع في الصرف لهذه المسألة. على كل حال، ولذلك حتى بالحاشية لم يذكر مصدرا أو موردا تطرق الشيخ به لهذا المبحث. المهم، قال الشيخ ترك المسألة إلى باب الصرف، أنه هل يجوز الانتفاع أم لا، إلا أنه هنا على هذا المقدار وهذا المستوى طرح المسألة على نحو التعليق: إن قلنا وإن قلنا. فذكرنا إذن قولي: عدم جواز الانتفاع وذكرنا دليله ومناقشته، وجواز الانتفاع وهو ما عليه الأكثر من الأعلام، وهو الذي يظهر من كلام الشيخ كما سيتضح في ما يأتي. الرواية في الوسائل الجزء 18 الصفحة 185 الحديث الثاني. جيد. وصل الكلام إلى النقطة الثانية، هل يجوز بيع الدراهم المغشوشة أم لا؟ نقول إن قلنا بحرمة سائر الانتفاعات بالدراهم المغشوشة كما هو القول الأول، إذن لا يجوز البيع إلا أن يدل دليل خاص مثلا على الجواز كما أشارت بعض الروايات. واضح؟ إذن إذا حرمنا سائر الانتفاعات بالدراهم المغشوشة حرم البيع، لأن الله إذا حرم شيئا كما في النبوي حرم ثمن، ولأنه سيكون بالتالي من أكل المال بالباطل، لأن هذه الدراهم المغشوشة حرم الشارع سائر الانتفاعات بها، فأكل المال بإزائها بنظر الشارع من أكل المال بالباطل. إذن إن قلنا بحرمة سائر الانتفاعات حرما بيع، وأما إن قلنا كما هو القول الثاني والصحيح وهو الذي يظهر من كلمات الشيخ من أنه لا تحرم سائر الانتفاعات، إذن يجوز البيع لوجود المقتضي وفقدان المانع، المالية موجودة، وما دل على حرمة البيع للدراهم المغشوشة لا يشمل، وما دل على والأدلة المانعة لا تشمل الدراهم المغشوشة لأنه لها منفعة محللة مقصودة، وهذا ما دلت عليه أيضا الروايات الخاصة كمعتبرة محمد بن مسلم التي أشرنا إليها. إذن النتيجة هي جواز بناء على القول الثاني، جواز بيع الدراهم المغشوشة كما دلت الرواية، لكن بشرط الإعلام. ماذا قبلناه؟ رواية محمد بن مسلم التي تلونا. خوف. هذا كله جواز البيع للدراهم المغشوشة إنما هو في فرض العلم، يعني علم المشتري بأن الدرهم مغشوش. إذا فرضنا المشتري والبائع أو لا أقل المشتري يعلم بأن الدراهم مغشوشة، فهنا واضح جواز البيع لأنه لا يوجد غش في البيع. لكن الكلام كل الكلام إذا كان المشتري لا يعلم جاهلا بأن الدرهم مغشوش وتم البيع على هذا الدرهم المغشوش، وهذه هي النقطة الثالثة التي أشار لها الشيخ. النقطة الثانية لم يشر لها بالصراحة ولا بالتلويح لكنها تتضمن كلامه، وإنما أشرنا إليها لأنها فهم النقطة الثانية يرتبط بفهم النقطة الثالثة. لذلك قلنا يجوز البيع عند الإعلام إذا كان المشتري عالما بالغش يجوز البيع ويصح. الشيخ الأعظم بحث في النقطة الثالثة عن حكم البيع للدراهم المغشوشة مع جهل المشتري ولم يبحث مع العلم، فكأنما مع العلم واضح الجواز، وإلا لو كان لا يجوز على رأي الشيخ لماذا فصل بين العلم والجهل؟ من هنا قلنا لعل مبنى الشيخ هو حلية الانتفاع بالدراهم المغشوشة، لذلك فصل في البيع بين العلم والجهل فبحث عن الجهل، وإلا لو كان لا يجوز البيع مطلقا لحرمة سائر الانتفاعات لم يكن معنى لبحث مسألة الجهل بالخصوص، بل قال لا يجوز البيع على كل حال. على كل، فالنقطة الثالثة ما هو حكم بيع الدراهم المغشوشة على المشتري؟ جاهل. تفصيل من قبل الشيخ قال
تارة يقع البايع بعنوان الدرهم، وتارة يقع البايع بعنوان مشيرا للدرهم. توضيح ذلك، النوع الأول أو القسم الأول أن يقع البيع بعنوان الدرهم، يعني يقول البائع المشتري بعتك هذا الدرهم. إذا وقع البيع بهذه الصياغة بعتك هذا الدرهم، يقول الشيخ فالبيع باطل، فالبيع باطل مع جهل المشتري بالغش. لماذا باطل؟ يقول لأنه إذا قال البائع بعتك هذا الدرهم ينصرف عنوان الدرهم إلى الدرهم السليم والمضروب بسكة السلطان. فلو كان الدرهم مغشوشا بالنحاس أو بالحديد إذن ليس مسكوكا بسكة السلطان الذي ينصرف البيع إليه، ينصرف البيع إليه، فيكون البيع بالتالي باطلا لأن سكة السلطان أخذت على نحو الحيثية التقييدية. بعتك هذا الدرهم يعني أعني درهم السلطان المتعارف، فإذا اتضح أنه درهم آخر وبسكة التاجر لا بسكة السلطان ومغشوش فيكون البيع باطلا. كما لو قلت مثلا بعتك هذا العب، إذن وقع البيع على العب فاتضح أنه حصان، فهل نقول البيع صحيح ويثبت الخيار؟ بل البيع باطل من رأس، لأن البيع وقع على حيثية مقيدة وهي العبد، فانكشف أنه فرس فيكون البيع باطلا. فهذا هو النوع الأول، أن يقع البيع بعنوان هذا الدرهم فينصرف إلى الدرهم المخصوص وهو المسكوك بسكة السلطان. فلو اتضح أنه درهم مسكوك بسكة التاجر هذا لم يقع عليه البيع، فيكون البيع باطلا لأنه صحيح ويثبت الخيار. أحسنتم، وهذا يقال ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، لأن ما قصد هو المضروب بسكة السلطان، هذا الذي وقع عليه العقد بين المشتري والبائع ينصرف إلى هذا، وما وقع عليه العقد بالفعل هو المضروب بسكة التاجر. فما قصد وهو المضروب بسكة السلطان حيث إليه ينصرف البيع لم يقع، وما وقع وهو المضروب بسكة التاجر المغشوش لم يقصد، والعقود تابعة للقصود، فالبيع إذن باطل. الآن يأتي كلام مو كلي وشخصي، لا، ما وقع عليه البيع العنوان. لاحظ النوع الثاني والقسم الثاني، أن يقع البيع على الشخص من دون عنوان، على الشخص من دون عنوان، يعني كلا البيع شخصي، بيع شخصي في القسم الأول والقسم الثاني، لكن لاحظ الفرق في الصياغة، أن يقع البيع على الشخص من دون عنوان. كيف؟ يعني يقول البائع بعتك هذا، ما يقول هذا الدرهم حتى ينصرف إلى درهم السلطان، لا، نعم عنده درهم يقول بعتك هذا فقط، وهو المشتري يلتفت إلى أنه درهم، لكن ما قال بعتك هذا الدرهم لنقول الدرهم ينصرف إلى درهم السلطان، لا، يقول بعتك هذا، ثم المشتري التفت إلى الغش
الموجود في هذا الدرهم. فهنا أيضا تفصيل في القسم الثاني. يقول الشيخ قدس سره: إن كان الموجود الغش الموجود هو في المادة، يعني أضاف البائع شيئا من النحاس لهذه الفضة، فهنا البيع صحيح لكن يثبت خيار العين. فالبيع صحيح لأن البيع ما وقع على هذا الدرهم، حتى نقول ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، إنما البيع وقع على هذا، هذا هذا بعتك هذا، وهذا متحقق، ما قصد وقع وما وقع قصد، والمشتري أراد أن يشتري هذا، قبلت هذا، قبلت هذا في الآخرة. إذن ما وقع قصد، ما قصد وقع، بعتك هذا، فالبيع صحيح على هذا،
يعني المغشوش نفسه هذا
نفس المغشوش، لكن ما يعلم المشتري بأنه مغشوش، ثم علم، فلما علم يثبت له خيار العيب، لأن خيار العيب إذا وجد في العين المعيبة عيب، في العين المبيعة عيب، وكان المشتري لا يعلم، هذا شرط ثبوت الخيار، أن يكون في العين المبيعة عيب ولا يعلم به المشتري يثبت له الخيار. إذن إذا كانت العين مغشوشة بالنحاس بالحديد كذا يصح البيع، لأنه ما وقع قصد، ما قصد وقع، لكن غاية الأمر حتى لا يذهب حق المشتري يثبت له الخيار. إذن ماذا؟ إما أن يرد العين ويسترد ماله، أو يطالب بالأرش، مقدار التفاوت بين الدرهم الصحيح والدرهم المعيب، يعني بعتك أنا هذا الدرهم بدي مثلا بعتك هذا الدرهم مثلا بعشرة توامين على أساس أنه صحيح، فلما بان مغشوش قيمة المغشوش كم؟ ثمانية، إذن يثبت لي الأرش، أسترد منك ثمانية، إذن يثبت الخيار، إما للمشتري أن يرد العين ويأخذ كامل الثمن، أو يطالب بالأرش. وسيبحث الشيخ حول خيار العين بحثا متهبا مفصلا في الجزء الخامس، حيث يبحث عن خيارات سبعة، الجزء الخامس والسادس كله حول الخيارات، فيبحث الجزء الخامس حول خيار العين. فلا تستوعب تقول لا نحن ما عرفنا خيار العين، لا سيأتيك إن شاء الله. وإن كان الغش ليس من حيث المادة بل من حيث السكة، يعني لما أخذ المشتري العين وجد أن هذا الدرهم مضروب بسكة التاجر وليس بسكة السلطان، لم تنصب عليه سكة السلطان وصورة السلطان بل سكة التاجر، تاجر من التجار، وهذا مشكل في المعاملة. فهو حينما باع هذا البائع أظهر العين هذا الدرهم بأنها فيها الميزة أنها بسكة السلطان بحسب ظاهر قوله بعتك هذا، وإذا أتفاجئ أنه بسكة التاجر مثلا. يقول الشيخ هنا لا يثبت خيار العين بل خيار التدليس. طبعا هو ما يبحث عن خيار التدليس، بحث مستقل، بحث عن سبعة خيارات المجلس: الحيوان، الشر، الرؤية، العين والباقي، ولم يبحث عن خيار التدليس. أساسا خيار التدليس لم يشر له في كل المكاسب بستة أجزاء إلا في ثلاثة موارد، هذا منها فقط وفقط بحسب الاستقصاء لكلامه بخيار التدليس. على كل حال، لكن خيار التدليس يثبت للمشتري فقط رد العين ولا يثبت له الأرش، هذا هو رأي الأعلام المعروف، الأرش فقط يثبت في خيار العين، يعني إما يرد أو يطالب بالأرش، أما خيار التدليس يثبت فقط فيه الخيار، يعني للمشتري أن يرد العين ويسترد
الثمن.
هو واضح المقصد. فقال الشيخ إذا كانت العين متفاوتة الغش في المادة يثبت خيار العين، لأن هذا الغش بالفضة مع النحاس هذا عيبه. أما إذا كان الغش بالسكر لا بالماذا؟ بالنحاس والحديد، لا بالسكر، يعني بدلا من سكة السلطان التي يضعها في الدراهم وجدنا سكة تاجر، هنا يثبت خيار التدريس. هذا لا يسمى عيبا بل يثبت خيار التدريس.
يعني فضة كاملة هذه فقط؟
نعم، فضة كاملة بتمامها بكمالها 100% غاية الأمر. بدلا من أن نرى صورة السلطان رأينا صورة الشيطان. فهنا يثبت خيار التدليل. واضح المقصد؟ جيد جدا. إذا حتى لا يتبعثر المطلب من يديك، إذا القسم الأول أن يقع البيع بعنوان الدرهم، بعتك هذا الدرهم، هنا يقول الشيخ البيع باطل، لأن هذا الدرهم ينصرف إلى الدرهم المتعارف على نحو الحيثية التقييدية فيقبل البيع ولا يثبت فيها. القسم الثاني أن يقع البيع بعنوان بعتك هذا، وهنا ما وقع قصد وما قصد وقع، لكن هناك غش، فهنا فصل الشيخ. قال إن كان الغش في المادة فقط وفقط يثبت خيار العين، إن كان الغش في السكة لا يثبت خيار التدليل. ثم قال فتأمل. وهنا مشكلة على الشيخ بإشكالين، حيث قال هنا يثبت خيار العين وهناك يثبت خيار التدليل، مشكلة عليه بإشكالين. الإشكال الأول من السيد الخوئي قدس سره في مصباح الفقاهة في الصفحة 250، إذا راجع تجد كلامه واضحا صريحا، حيث أفاد فيما يرتبط بخيار التدليس، قال إما أن البيع وقع على المادة بعتك هذا، يعني المادة الفضة فقط وفقط، فالبيع بالتالي صحيح لأن الفضة موجودة، فالبيع صحيح ولا يثبت الخيار. أو أنه لوحظ في البيع الهيئة، بعتك هذا والمشتري ملاحظ الهيئة وهي سكة السلطان، فالبيع باطل ولا يثبت الخيار. كما قلتم في القسم الأول، إذا قلت بعتك هذا الدرهم ينصرف إلى درهم المسكوك، درهم السلطان على نحو الحيثية تقييدية، فيكون البيع بالتالي باطلا. فيقول السيد الخوئي كذلك، أي فرق بين القسم الأول والقسم الثاني؟ إذا كان الملحوظ في البيع خصوص المادة فالبيع إذن صحيح ولا يبطل، إذ سكة السلطان ليست ملحوظة في المعاملة. وإذا كان الملحوظ الهيئة مع المادة فالهيئة لم تتحقق، إذن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. ما قلتموه في القسم الأول يأتي في القسم الثاني ولا يثبت خيار التدريس. الكلام الآن إذا كان التفاوت في السكة، هذا إشكال من؟ السيد الخوي من خوب. الإشكال الثاني من السيد اليزدي صاحب العروة الوثقى، لكن في حاشية المكاسب في الجزء الأول في الصفحة 50، قال لا معنى لهذا التفصيل. فتقول إذا كانت الغش في المادة يثبت خيار العين، وإذا كان الغش في السكة يثبت خيار التدليس، بل في الكل العين سواء أكان الغش في المادة، يعني أضيف الحديد لهذه الفضة، أو كان الغش في السكة، هذا يعتبر عيبا. التفاوت من حيث المادة يعتبر عيب، والتفاوت من حيث السكة أيضا يعتبر بنظر العرض أي فالثابت هو خيار العين في الموردين. إذن ما هو معنى هذا التفصيل؟ تارة تقول عيبوس، تارة تقول تدليسون، لا نفهم هذا التفصيل. لذلك لعله قال الشيخ فتأمل، منذ أن يقول تأمل فالأصل في إشكال، ومن هنا ضرب الأعلام إشكالاتهم. واضح المقصد. وما أفيد من العلمين في محله صادر من
أهله.
اي نعم، اذا كانت اذا كان الملحوظ فقط المادة، فالمادة هي فضة 100%، فلا
يثبت.
سيد اليزدي يقول لا معنى لهذا التفصيل أنك تقول إذا كان تفاوت فقط من حيث المادة يثبت خيار العيب، إذا كان تفاوت من حيث السكة يثبت خيار التدليس، لا معنى لذلك، بل كله عيب. التفاوت من حيث المادة عيب بنظر العرض، التفاوت من حيث السكة عيب بنظر العرض. لماذا تقول هذا تدليس وذاك عيب؟ لماذا؟ لماذا؟ شو السر؟ ما هو السر؟ أرجوك. واضح، تم الكلام ولله الحمد والمنة في النقطة. طبق العبارة حتى تصير تهيئة للنقطة الرابعة. ومنها الدراهم الخارجة. ما معنى الخارجة؟ عن سكة المعمولة والمتعارفة، الخارجة المعمولة لأجل غش الناس. بدأ الآن في النقطة الأولى. إذا لا، ومنها يعني من الأمور التي يحرم بيعها، من الأمور الخمسة التي قلنا هناك أمور خمسة، منها هذا. إذا متى يحرم؟ إذا لم يفرض على هيئتها الخاصة منفعة محللة معتد بها، بناء على القول الأول أنه لا يمكن الانتفاع بها لهاتين الروايتين مثلا وغيرها، لكن قلنا يمكن الانتفاع بها وهذا غير صحيح. إذا لم يمكن الانتفاع بها مثل التزيين أو الدفع إلى الظالم الذي يريد مقدارا من المال كالعشار ونحوه من أتباع الظلم. طبعا حينما قلت لعن الله العشار لأن في رواية تقول، ولذلك سئل أمير المؤمنين ماذا يقول الديك في صياحه والحمار في نهيقه والفرس في صهيله والقمر في صفيره وإلى آخره، كل هؤلاء الحيوانات والطيور كذا. وأجاب الأمير ماذا يقول؟ قال ويقول الحمار لعن الله العشار، ويقول القمر اللهم لعن مبغضي محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
بناء على جواز ذلك، حتى في التوظيف يعني، بناء على جواز ذلك وعدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم ولو بكسرها من باب دفع مادة الفساد كما دلت بعض الروايات على الإفساد لها، وبالتالي لا ينتفع بها، كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية الجحفي. لماذا قال رواية؟ فيها لا، فيها علي الصيرفي، فيها علي الصيرفي مشيرا إلى درهم، اكسر هذا فإنه لا يحل بيعه ولا إنفاقه. حرم الإمام الانتفاق، قال اكسر يعني أفسد فلا تنتفع منه بشيء. وفي رواية موسى بن بكير بن بكر، لماذا قال رواية؟ لوجود سهل هذا في قضية الاستعمال لآنية الذهب والفضة في المسألة السابقة انتهينا منها. هنا عن بعض أصحابنا وسجادة، وسجادة مو سجادة امرأة، لا، الحسن بن علي بن أبي عثمان. خوب، طبعا موسى بن بكر يمكن توثيقه بطرق لكن ليس المقام للإشارة إليها. قطعه نصفين أو قطعه نصفين كما تلون الرواية عليكم، الإمام أخذ الدرهم وقطعه إلى نصفين ثم قال ألقي في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش. خو ما رأيك مولاه؟ حدد لي، تختار جواز الانتفاع أم عدم جواز؟ قال أرجوك، ليس المقام مقامه. وتمام الكلام فيه في باب الصرف إن شاء الله تعالى، والذي يظهر أنه لم يشاء ذلك. على كل يأتيك في باب البيت. الآن هنا نقطة بين الصبرين، هذا نقطة ثانية ما صرح بها، وهي هل يجوز البيع مع العلم أم لا؟ قلنا بناء على حرمة سار الانتفاعات لا يجوز البيع، بناء على حلية الانتفاعات يجوز البيع مع العلم، كما دلت رواية المد المسلم. الآن بدأ في النقطة الثالثة بناء على الجواز. طبعا تأتي النقطة الثالثة، أما لو قلنا لا يجوز البيع لا حاجة للبحث عن الجهل، إذ لا فرق بين العلم والجهل، لا يجوز البيع على كل حال، إنما تأتي هذه النقطة الثالثة بناء على جواز الانتفاع وجواز البيع للعالم. نقول بالنسبة للجاهل المشتري هل يجوز البيع وماذا يثبت له؟ يقول ولو وقعت المعاوضة عليها، يعني الدراهم المغشوشة، جهلا فتبين الحال لمن صار إليه وهو المشتري، فهنا تفصيل قسمان، والقسم الثاني فيه تفصيل. القسم الأول، فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم، يعني بعتك هذا الدرهم، المنصرف هذا الدرهم إطلاقه إلى المسكوك بسكة السلطان بطل البيع. لماذا؟ لأنه مأخوذ على نحو الحيثية الحيثية سكة السلطان يصرف إليها، فإذا يبطل، لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقع. جيد. وإن وقعت المعاوضة على شخص، على شخص من دون عنوان، لاحظ، لذلك قال بعتك هذا، ما قال هذا الدرهم، من دون عنوان الدرهم، ركز معه، قال وقعت المعاوضة على شخص يعني عنوان مشير، بعتك هذا ولم يقل هذا الدرهم، حتى يصير قسم ثاني، فالظاهر صحة البيع. لماذا؟ لأن ما قصد هذا وهذا متحقق، ما قصد وقع وما وقع قصد، فالبيع صحيح. غاية الأمر أن هناك غش، أن هناك غشا فيثبت الخيار، لكن ما هو الخيار؟ العيب أم التدريس؟ الآن فالظاهر صحة البيع مع خيار العيب إن كانت المادة مغشوشة، يعني فضة مع نحاس، لأنه يعتبر عيب وجود النحاس مع الفضة بنظر العرف، فيثبت خيار العيب ويترتب على ثبوته إما الرد، رد العيب واسترداد الثمن أو الأرش. وإن كان لا مجرد تفاوت السكة بدلا من سكة السلطان سكة التاجر فهو خيار تدليس، لأن هذا بنظر العرف لا يعتبر عيبا، تدليسا لا يعتبر عيب أو نقص، إنما يعتبر عدم شيء من الكماليات فقط، لأن سكة السلطان هي شيء كمالي وهذا لم يوجد، فبنظر العرف هذا لا يثبت فيه. نعم نعم، لكن سكة السلطان هي المرغوب فيها والمطلوبة، فهو خيار التدليس. يقول
كلامه خيار العلم
في المرجع. فتأمل يقول، قلنا فتأمل يشير إلى وجود إشكال، فذكرنا إشكال السيد الخوئي وإشكال اليزدي، فتأمل فيهما. النقطة الرابعة والأخيرة في هذا القسم الأول من الأقسام الثلاثة، إشكال جواب. الإشكال، قد يقول قائل لماذا يا شيخنا الأعظم المعظم فصلت بين هذا الأمر الخامس وهو الدراهم المغشوشة وبين الأمور الأربعة التي تقدمت، هياكل العبادة والآلات القمارية وآلات اللهو وأواني الذهب والفضة، لماذا فصلت؟ فقلت هناك في الأمور الأربعة لا يجوز البيع لهذه الآلات مطلقا، إذا بيعت المادة والهيئة مع العلم مع الجهل فالبيع على كل حال باطل. إنما قلت يصح البيع إذا وقع البيع على خصوص المادة. هذا ما ذكر في الأمور السابقة الأربعة. وأما هنا فصلت فقلت إذا كان البيع مع الجهل يصح البيع لكن يثبت الخيار. فيصح البيع بلحاظ المادة لأنها فضة مثلا، لكن يثبت الخيار للخلل الموجود في الهيئة مثلا، وهو عدم وجود سكة السلطان أو وجود نقص في المادة مثلا. فهناك لماذا لم تقل بذلك؟
بين الجهل والعلم.
فلماذا لم تقل بذلك مثلا؟ كما لو أنه اشترى شخصا آلة قمار جهلا فقال له البائع بعتك هذا، وقال قبلت، ثم التفت إلى أنها آلة قمار وهيئتها القمارية تعتبر عيبا بنظر الشارع الأقدس، فلماذا لم تقل هناك أنه يصح البيع لكن يثبت الخيار كما قلت هنا في الدراهم المغشوشة؟ قلت يصح البيع لكن يثبت الخيار سواء العيب أو التدليل. فهناك أيضا لماذا لم تذكر هذه المسألة؟ تقول إذا وقع البيع بعنوان هذا فالبيع صحيح، لأن ما وقع قصد، ما قصد وقع، غاية الأمر ثبوت الخيار خيار العيب، لأنها بهيئة تعتبر معيبة بنظر الشارع وهي هيئة القمارية أو هيئة مثلا اللهوية. أما البيع بلحاظ المادة يصح لكن يثبت حق استرداد الثمن بلحاظ هيئة فيأخذ الأرش. لماذا لم تقل بهذا الكلام الذي أفدته هنا في تلك الموارد الأربعة؟ واضح المقصد الإشكال؟ الحمد لله. الجواب فرض واضح وبون شاسع بينما سبق وبينما لحق، وليس المسألة بالقياس. فهناك الهيئة يعني في الأمور الأربعة تعتبر حيثية تقييدية، هيئة القمارية أو هيئة اللهوية في هذه الآلة في المزامير وغيرها، وهيئة الصنمية في هياكل العبادة وفي آنية الفضة أيضا. الهيئة هذه تعتبر قيد، فإذا وقع البيع عليها مع الجهل أم مع العلم فالبيع باطل، ولا يبدل شيء من الثمن بإزاء هذه القيود، حتى نقول يصح البيع بلحاظ المادة وهي الخشب، ويبطل بلحاظ الهيئة ويسترد المشتري الثمن بلحاظ الهيئة يثبت له الأرش. لا، القيود العقلية، هذه قيود عقلية لا يثبت بإزائها شيء من الثمن، لا، هذه دواعم للمعاوضة ولا يثبت بإزائها شيء من الثمن، وبالتالي إما البيع بكامله يصح أو البيع بكامله يبطل. وليس هذا نظير هذه المسألة وهي الدراهم المغشوشة، فهيئة الدرهم وأنه مسكوك بسكة السلطان هذه تعتبر من القيود الخارجية وليست من القيود العقلية. القيود العقلية هي التي لا تقابل بشيء من الثمن، أما القيود الخارجية تقابل بشيء من الثمن. فالمال يقسم إلى قسمين، قسم بلحاظ مادة الدرهم، قسم بلحاظ هيئة الدرهم. فإذا صار الدرهم مغشوش يصح البيع بلحاظ المادة لأنها فضة مثلا، ويبطل البيع بلحاظ الهيئة وهي أنها سكة التاجر وليس سكة السلطان. أو مثلا يصح البيع بالنسبة بلحاظ الفضة يصح، بلحاظ النحاس لا يصح، لأن هذه قيود خارجية تقابل بالثمن في الدراهم. وأما في الهيئات في الأمور السابقة الأربعة هذه قيود عقلية فلا تقابل بشيء من الثمن. لذلك يقفر البيع من دون فرق بين العلم والجهل ولا يثبت خيار. واضح؟
يبطل البيع في أحدهما دون الآخر.
لا يصح في المادة ويبطل في الهيئة. سكة السلطان سكة هذه هيئتها أنها بسكة السلطان هو الشيخ يدعي هكذا يقول الهيئة في الأمور الأربعة السابقة تعتبر قيد عقلي أما الهيئة في الدرهم تعتبر قيد خارج. هو يدعي هذه الدعوة تتم صحيحة لا نوقشة من قبل الأعلام في ذلك. واضح المقصد؟ فيقول الدراهم المغشوشة نظير بيع الخل والخمر كما لو باع البائع خلا مع خمر فيصح البيع بلحاظ الخل ويبطل بلحاظ الخمر كذلك بيع الدراهم المغشوشة يصح بلحاظ النسبة الصحيحة الفضة مثلا ويبطل بلحاظ النسبة المغشوشة. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم في جوابه عن الإشكال. ولكن ثم لكن من جاء من بعده قال لا معنى لهذا التفصيل كما أفاد سيد الطائفة في المصباح في الصفحة 251 فراجع كلامه. قال لعل هذا الكلام أصلا من الاشتباهات مو من الشيخ ينزه ساعة الشيخ عن مثل هذا المطلع. يقول لعل من النساق واحد من النساق ذكر هالمطلوب. نعم ثم نعم يقول ومن المحتمل أن هذه العبارة قد حررها النساخ في غير موضعها لعل موضع آخر هم وضعوها هنا لكن هذا المطلب من الغرائب ومن العجائب فأي فرق بين هذه الأمور الخمسة فالهيئة في الأمور الأربعة السابقة هياكل العبادة آلات القمار آلات اللهو أواني الذهب والفضة تعتبر قيدا عقليا لا يقابل بشيء من المال وهكذا في بالنسبة للدراهم الهيئة أنها بسكة السلطان أو بهذه الكيفية المعينة هذا أيضا يعتبر قيد عقلي لا يقابل بشيء من المال فكما أن البيع باطل في تلك الأمور الأربعة السابقة مع العلم مع الجهل لأن البيع وقع بإزاء المادة مع الهيئة فيبطل فكذلك هنا في الدراهم المغشوشة إذا وقع البيع بإزاء الدراهم مع الهيئة فالبيع باطل مع العلم أو مع الجهل ولا معنى لهذا التفصيل ولا تقابل الهيئة بشيء من الثمن ومسألة الخمر ومسألة الخل صحيحة أن جزء من الثمن يكون بإزاء الخل والجزء الآخر بإزاء الخمر فيبطل بلحاظ الخمر ويصح في بلحاظ الخل لكن قياس هذه المسألة بالدراهم المغشوشة في غير محل إذ هذا واضح أن قيد خارجي الخمر والخل أما هنا سكة السلطان هي قيد داخلي عقلي تم الكلام والنقض والإبرام في هذا المقام ولله الحمد والمنة واتضح لديك بما لا مجال فيه للخصام أنه في هذه الأمور الخمسة ما هو النتيجة التي خرج ما هي النتيجة التي خرجنا بها هذه الأمور الخمسة التي بحثناها كانت حول ماذا حول ما لا منفعة فيه على الهيئة التي جعل عليها إلا الحرام بدل هياكل العبادة جعلت للحرام للعبادة آلات اللهو آلات القمار وأواني الذهب والفضة والدراهم المغشوشة فهل يجوز بيعها أم لا قلنا بأنه الشيخ قال إذا المادة مع الهيئة لا يجوز لأجل الإجماع رواية تحف العقول النبوي الآية أكل المال بالباطل هذه الأدلة الأربعة الإجماع والروايتان والآية طبقها في كل الأمور الخمسة وأما إذا وقع البيع بإزاء المادة فقط وكانت هناك منفعة مشتركة محللة فالشيخ ذهب إلى الجواز جواز الدعي ولا مشكلة عنه. قال إشكال جوابه وهذا يعني كأنما يشير إلى إشكال ما قوي، وهذا بخلاف ما تقدم من الآلات فإن البيع الواقع عليها لا يمكن تصحيحه بإمضائه من جهة المادة، نقول يصح بلحظ الخشب ويبطل بلحظ صورة وهيئة القمارية أو صورة وهيئة اللهوية، واسترداد ما قابل الهيئة من الثمن المدفوع كما لو جمع بين الخل والخمر، لأن كل جزء من الخل أو الخمر مال لا بد أن يقابل في المعاوضة بجزء من المال، ففساد المعاملة باعتباره يوجب فساد مقابل من المال لا غير، بخلاف المادة والهيئة فإن الهيئة من قبيل القيد للمادة، جزء عقلي لا خارجي حتى تقابل بمال على حدة، ففساد المعاملة باعتباره فساد لمعاملة المادة حقيقة. وهذا الكلام مضطرد في كل قيد فاسد بذل الثمن الخاص لداعي وجوده، يعني هذا الذي طبقناه في الأمور الأربعة يأتي في كل هيئة إذا بطل البيع بلحاظ هذه الهيئة يبطل حتى بلحاظ المادة، ولا فرق بين الهيئة والمادة لأن الهيئة لوحظت على نحو الحيثية التقليدية، وهذه الحيث وهي قيد عقلي لا يقابل بجزء من المال. لكن حتى لا تنسى ما سبق، اتضح لديك أن الأدلة المذكورة الأربعة التي هي العمدة من إجماع أحسنت كلها محل مناقشة، إذن لم يثبت إلا ما يسمى بالضرورة، ما يسمى بالتسالم، وإلا فهي محل تأمل بهذا المقدار. نعم بعض الأدلة الخاصة كما ورد في هياكل العبادة حرمة بيع لمن يصنعه خشب صنمان، فيدل على حرمة بيع الصنم من باب أولى. تم الكلام، تأتي غدا المسألة الجديدة إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
الله